الجبل من الهزيمة، وانكب الناس على الغنائم، فكانت الجولة في أول النهار للمسلمين، وحصل ما حصل منهم من الغنائم. ولما خالف الرماة أمره صلى الله عليه وسلم عاد الله الكرة على المسلمين، فأخذت منهم الغنائم وذهب ذاك الانتصار. هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من فوات الغنيمة وذهاب النصر، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم مما حصل منكم انكسار وقتل. السؤال يسأل الإنسان كيف يكون غما، الغم بعد الغم المتوالي يكون علة لذهاب ما يحصل في النفس من حسرة على فوات شيء يحبه الإنسان كالغنائم. كيف يكون هذا الغم يزيل تلك الحسرات؟ قالوا له نعم، الغموم إذا توالت ينسى الإنسان تلك المصائب الكبرى. وهذا الإنسان نجده الإنسان، لو إنسان عمد إلى خادمته فأساء استعمالها وضربه، قبل ضربها استأجر سيارة لأجل أن يلحق عرسا أو مهمة في مكان ما، فدفع أجرة السيارة وأخذ السيارة، أساء إلى خادمته فضربها، ثم كان عنده شيء من سقط المتاع ومما لا يصلح من قمامة المنزل فوضعها أمام باب الجار، فتأذى الجار وتأذت الخادمة، وذهب بالسيارة مسرع ليلحق تلك المهمة. في أثناء الطريق حدث عطب للسيارة فحصل غم، والمؤمن يراجع نفسه لما هذا. ثم بعد ذلك وإذا بالسيارة تسقط في مكان تنقلب، فيحصل كسور عند بعض الأهل، فجاء هذا الغم على ذاك الغم. ثم بعد ذلك وإذا تأتي سيارة أخرى فتدهس بعض الركاب المجروحين، فكان فيه موت، فحصل عطل وكسر وموت، غم بعد غم. الغم الأخير ينسي الغم الأول. انظر الإنسان إذا حصلت له كوارث، المصيبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، الثالثة تنسي الأولى، تهون عليه تلك الأولى، فكان ذلك الغم المصحوب بغم. حين نزل عليهم أنساهم فوات الغنيمة وأنساهم حصول النصر، انكسار واستيلاء المشركين وقتل خيار الناس، ثم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فكان ذلك تفويت لما حصل في قلوبهم من الغم الأول الذي حصل في قلوبهم واستقر في نفوسهم أن الدولة لهم بما حصلوا من غنيمة وكسر للمشركين. فيقول الله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، هذا الغم الذي كان مصحوبا بغم لأجل أن تتناسوا، وفيه تمرين وفيه تدريب للقوم، لأن هذه الوقائع التي حصلت للمسلمين الأول في غزواتهم تطهير للنفوس وصقل لها وتدريب للأفراد ليتحملوا الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. والله خبير، فخبير من صفاته سبحانه وتعالى أنه يعلم دقائق الأمور، وهو خبير بما يعمله الناس من خير وشر، فما تعملونه أنتم أيها الغزاة لما حصل في نفوسكم من صبر وعدم صبر ومن يقين وعدم يقين، والله خبير بما تعملون. ثم يقول سبحانه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أن الغم الذي حصل لكم عقوبة لما كان منكم. يقول الله عز وجل أنه أنزل بعد تلك الغموم أنزل عليكم أمنة نعاسا. أنزل عليكم دل على أن هناك شيء مسيطر لا قدرة لهم على دفعه، ودل على أن هناك قاهر يسير الأمور. أنزل عليكم أمنة نعاسا، المنزل عليهم هو النعاس، والنعاس لأجل الأمنة، والأمنة بمعنى الأمن. وبعض أهل العربية يقول الأمنة بمعنى عدم الأمن، الإطمئنان، الإطمئنان المؤقت في مكان مخوف، وأما الأمان فهو الإطمئنان الدائم في مكان لا خوف فيه. والصحيح أنه لا تفرقة بين الأمن والأمن والأمنة، فالأمنة بمعنى الأمن والأمان. أنزل الله عليهم نعاس فغشى طائفة من المؤمنين الذين يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال طائفة، لم يقل غشى جميع من كان معه من الغزاة، إنما غشى مجموعة منهم، طائفة منهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعاسا مفعول أنزل، وأمنة مفعول لأجله، أي أنزل هذا النعاس لأجل خلق الأمان في قلوبكم والإطمئنان، فلا تضطربوا، يرفع عنكم الوجع. وهذا النعاس لا يحصل إلا لطائفة منهم، ولا يحصل إلا للمؤمنين. فأنزل الله عليهم هذا النعاس على طائفة منهم، غشاهم بمعنى غطاهم، لا يستطيعون دفعه. يقاوم الإنسان يفرك عينيه وعينيه تنطبقان غصبا عنه، يحاول الإنسان أن يكون قلبه يقظان وإذا السيف يسقط من يده، يحاول أن يرفع رأسه ويصمد وإذا عنقه يسقط على صدره رغما عنه في مكان مخوف. هذا لا يحصل الإنسان في الأماكن المخوفة، ينطرد اللوم ويذهب السباك والنعاس، يكون الإنسان حذر. من كان به نوم ذهب نومه، الخوف يرفع القلوب إلى أعلى ويرفع الدم ويجلي عن الإنسان جميع أنواع الكسل. الخوف يجعل الإنسان مضطرب خفقان لا نوم فيه، فيحصل لهؤلاء النوم فدل على أنه أمن. ولذا جعل المسلمون النعاس في الحروب دلالة على الأمن، وأما النعاس في الصلاة فهو من الشيطان. إذا نعس الإنسان في الصلاة فهو من الشيطان، يستعيذ بالله وينصرف. إذا كان في صلاة الليل أو في صلاة النافلة وظل ينعس رغما عنه، يحاول قدر الإمكان يخفف صلاته ثم يذهب فينام، لأنه قد يصلي فيقول ما لا يجوز قوله. من رأى من نفسه كذلك عدم النشاط لا يصلي، يذهب فينام، فإذا ارتاح ونشط عاد إلى الصلاة. وأما في الحروب فهي من أسباب الأمن، وبيان أن الله أعلم على أن الله عز وجل أنزل عليهم أمنا وأمانا. وقد يكون المنزل أمنا، الأمن نفسه مع النعاس، فيكون النعاس بدل من أمن. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، من بعد ما حصل الغم أنزل هذا الأمن والنعاس، والنعاس بدل من الأمن. والأول له وجه، أنزل النعاس هو المنزل بدليل الآية في سورة الأنفال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فدل على أن المنزل هو النعاس. والنعاس أنزله الله عليهم ليكون أمنة لهم، ليكون أمنة لهم وأمنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الذي يحصل لهم النعاس جزء من الذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى لم يحصل لهم ذلك، بل ظلوا مضطربين خائفين. وصفهم الله عز وجل بما يلي في قوله سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وطائفة أخرى همهم لا يتجاوز نفسه كيف ينجيها من الموت، كيف يخلصها من هذا الموزق المأزق، ما هو الطريق والسبيل إلى النجاة، فتفكيره فقط بالعقل المعيشي كيف يخلص، لا همه المسلمون ولا انتصار الإسلام ولا نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وصف الله عز وجل هذه الطائفة بأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعتقدون في الله اعتقادا غير حق كما يعتقده ويظن به أهل الجاهلية. وظن الجاهلية، الجاهلية منسوب إلى الجهل، وكل طائفة اعتقدت خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتب المنزلة تسمى جاهلية، ليست منسوبة إلى فترة معينة. يقول الله عز وجل في وصف هؤلاء أنهم يظنون بالله غير الحق، والظن بغير الحق لم يبينه الله عز وجل ولم يحدده، فدل على أن كل ما يجول في خاطر المنافق في تلك الموقعة يصلح أن يكون هو ذاك الظن السيء، يظنون أن الله لا ينصر رسوله، ويظنون أن الله لا دخل له ولا قدرة له على تفريق المؤمن من الكافر وتمييز الحق من الباطل، ويظنون أن هذا الأمر باطل وأن الكفر سيعلون على المسلمين. كل هذه الظنون واردة، ومن ظن أن في الكون ما يجري في الكون دون قدر الله وإرادته فهو ظن الجاهلية، هو ظن غير الحق. يقول الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، دل على أن كل ظن يظنه أهل الكفر ممن لا يعتقدون بربوبية الله عز وجل وشمول قدرته فبقضائه وقدره، من ظن ذلك الظن فهو منسوب إليه، وأن الله يمقته ويذمه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الاستفهام استفهام إنكاري، يعني الاستفهام لا حقيقي. ما الفرق بين الاستفهام الإنكاري والاستفهام الحقيقي؟ الاستفهام الإنكاري أنك تستفهم لا تريد طلب علم ذاك الشيء المستفهم، إنما إن تريد إنكار وقوعه، تقول: هل أكل هذا الطعام زيد؟ وأنت تريد أنه لم يأكله زيد، إنما أكله محتاجوه، وأنت تريد تنفي زيدا عن أكل الطعام، فتقول: هل أكل هذا الطعام زيد؟ والأسلوب حسب التركيب وحسب اللهجة والصوت يفهم الإنسان أن هذا الاستفهام حقيقي أو إنكاري، وقد يكون حقيقي حسب سياق الجملة، لأن إذا كان هناك نزاع وتعلم أن زيد خرج من وليمة وأنه عائد الشبعان وهو من سرات الناس لا يحتاج إلى أحد، وأن في البيت من هو فقير وضعيف، ثم جاء صاحب المنزل يشكو أن هذا الطعام أكله زيد، فتقول: زيد كان في وليمة وأقبل من عرس وهو بشم من طعام، هل أكل هذا الطعام زيد؟ يفهم منه إنكار ولا استفهام حقيقي؟ فمنه إنكار، لأن سياق الجملة يدل على ذلك. وإذا دخل داخل وسأل هل أكل هذا الطعام زيد، فهو استفهام حقيقي، تستفهم هل زيد أكله أو غيره. هنا هذا الاستفهام إنكاري. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي ليس لنا من الأمر من شيء. الأمر يعني الحال والشأن والسلطة ونفاذ القول، ما عندنا قول نافذ، لا يسمع لنا قول، وليست لنا مشورة، ولا يؤخذ لنا برأي. هذا معنى هل لنا من الأمر من شيء، أراد أن يقول حصل ما حصل من كسار وهزيمة لأنه لا قول لنا، القول تفرد به بعض الناس، ويعنون به صلى الله عليه وسلم أنه لم يطعهم في بقائهم في المدينة، ولم يأخذ برأيهم في أنهم لا يخرج إلى قريش إلى أحد. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الله عز وجل يرد عليهم ويبين للمؤمنين كيف يجيبون هذا السؤال. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، كل الأمور بيد الله يصرفها ويقضيها ويحكم بها سبحانه، فلا تقع واقعة في هذا الكون إلا بإذنه سبحانه ومشيئته. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ظاهر هذا القول هل لنا من الأمر من شيء يحتمل أن الأمر إنما هو بيد الله عز وجل، ليس بأمرنا، فنحن نسلم الأمر لله، لكن ليس هذا قوله. يحتمل هذا المعنى ولا ما يحتمل؟ وأراد الله عز وجل أن يكشف خبيء قولهم، أي ليس هذا الظاهر هو المعني بقولهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إبداءهم هذا السؤال الظاهر، لكن الذي في أنفسهم يبطنون خلاف ذلك. فأراد الله عز وجل أن استفهامهم الإنكار إنما هو أرادوا به إنكار قادة ورؤساء هذه الغزوة في أنهم خالفوا أمرهم في عدم البقاء في المدينة. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من السلطة ونفاذ الأمر والقول ما كانت مصارعنا عند أحد، ما صرع منا سرات الناس وخيارنا عند أحد، لكن لا عندنا أمر. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأجابهم الله عز وجل يبين للمؤمنين ماذا يقال لهم. قل، أي قل لهم يا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كأنه يقول إن الله عز وجل يقول سبحانه، يقرر أن الأمر بيد الله، لا تقع واقعة في هذا الكون إلا بعد إرادته ومشيئته. حتى ولو كنتم في بيوتكم مطمئنين فيها ثم جاء أمر الله بموت أحدكم أو قتله، فخرج إلى مضجعه فقتل أو مات، لا أحد ينجو من قدر الله وقضائه، فإن بقيتم أو ذهبتم فمن وقع عليه الموت سيخرج. قل لو كنتم في بيوتكم، في بيوتكم الباء مضمومة عند بعض القراء ويكسرها بعضها بعضهم، لو كنتم في بيوتكم، ولو كنتم في بيوتكم، ما هي قراءة صحيحة على كلاهما، وقراءتنا التي نقرأ بها قراءة عاصم بضم الباء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. برز الذين كتب عليهم القتل أي خرج، لكن برز قريبة من خرج وتختلف عنها. خرج يقتضي خروج من كن كان فيه، أو شيء داخل فيه، أو شيء يغطيه، أو مدينة إلى فضاء، أو ما إلى ذلك. أما برز بمعنى أنه ظهر للناس وأصبح واضح مكشوف، ومنه البراز وهي الفضاء الواسعة، معروف هذا. لو كنتم في بيوتكم لمرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المضاجع مفردها مضجع، والمضجع حيث يضع الإنسان جنبه أو ظهره على الأرض، وهذه اللحظة لا يقوم غيرها مقامها كبرزة. لأنه لو قلنا لمرز الذين كتب عليهم القتل إلى مقتلهم لكان الثقيل فيه تكرار، فلو قلنا لمرز الذين كتب عليهم القتل إلى مرقدهم لفهم منه أن لهم مرقد يأنسون إليه لا يجاوزونه، منزل أو دار أو خن أو ما إلى ذلك. فلو قلنا إلى منامهم موضع النوم، ويأتي الإنسان قتل ويأتيه موت في غير المرقد وفي غير المنام، لكن المضجع حيث اضطجع الإنسان فهو ذاك مضجعه كبرزة لا يصلح مكانها خرجا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، كتب بمعنى فرض، دل على أن كل أحد مكتوب عليه الموت قهرا لا خيار له فيه، دل على أن هناك قاهر يدبر هذا الكون بيده رقاب العباد وأرواحهم. اعلموا أن أرواحكم إن فررتم أو بقيتم في المدينة أو في البيوت، فإن الله عز وجل إذا أراد بأحدكم الموت أو القتل فخرج إلى مضجعه فقتل أو مات. ولذا لا يقال أن الله عز وجل جبر فلان على أن يذهب إلى المعركة، ليس هناك جبر. ابن آدم قد يسوق غيره جبرا بالقتل والتهديد إلى مكان القصاص، يساق عنفا حتى يقتص منه، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يقتل عبد يزين له في قلبه المكان الذي يذهب إليه، تراه ينشغل بشدة شغوف، يحث أهله على تجهيز أداة السفر، ويحاول بكل وسيلة أن لا يقف أحد أمامه، ويركب السيارة ويذهب إلى المدينة، ثم يرقى السلم ليصعد الغرفة التي ينام فيها فيسقط به السلم فيموت. شدة حرصه ومنازعته لأهله في أنه يسافر في هذا اليوم لأجل أن يموت هناك برغبة، لأنه هناك من يخطبها أو أرض يشتريها أو لقاء يسره، فيحرص كل الحرص ومنيته تكون هناك. هكذا يسوق الله العبد إلى منيته برغبة منه، فكما يجبر العبد العبد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. هكذا المشاهد يحرص على ركوب هذه الطائرة ويتوسل ويوسط الوسائط على أن يكون فيها حتى يكون فيها فيلقى حتفا فيها ويكون موته بتلك الطائرة بسبب من الأسباب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يفهم منها إيه؟ يفهم أن قضاء الله وقدره شامل لجميع الكائنات لا يخرج منها أحد، وأن أحدا لو أراد أن يفر من قضاء الله لما أمكن. فإذا كان كذلك فما معنى الهزيمة؟ لما الفرار من الموت وتعلم أنه واحد؟ لأنك إما أن تقتل هنا أو تقتل في مكان آخر، إن لم تقتل هنا ستموت، لا بد من موتك. ففيه تثبيت المؤمنين ورفع المعنوية، وفيه هز لهم لأجل أن يؤمنوا بقضاء الله وقدره فيرسخ في قلبه أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون سبحانه، فإذا أراد شيئا أن يتحقق يتحقق. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم. في صدوركم اللام لام التعليل، والتعليل علة لفعل محذوف، أي حصل ما حصل لكم من انكسار وغلبة لأجل أن يبتلي الله ما في الصدور ويمحص ما في القلوب. ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وبعض أهل أهل العلم من المفسرين يجعل وليبتلي الله ما في صدوركم معطوفة على فأثابكم غما بغم، فكان الإثابة والابتلاء. ولعل هذا أصوب، أن حصل ما حصل لكم من انكسار لأجل أن يبتلي الله ما في الصدور ويمحص ما في القلوب. ليبتلي ما في الصدور، ما في الصدور الذي في الصدور، ويمحص ما في القلوب الذي في القلوب. ما الفرق بين القلب والصدر؟ وما هو الذي في القلب وما هو الذي في الصدر؟ اللفظتان ليستا بمترادفتين، ليس القلب هو الصدر. الصدر هو هذا القفص الذي يحوي ما بداخله، ما أسفل النحر وأعلى الكرش، هذا يسمى الصدر. والقلب له معنيان، إما تلك المضغة قطعة لحم المنكسة الموجودة في التجويف الصدري في الجانب الأيسر، وإلا القلب بمعنى العقل والفكر والقوة المفكرة والمدبرة والتي فيها الإيمان والكفر والنفاق. واستعمال القرآن هو هذا المعنى، هو معنى تلك المضغة. ما جاء القلب بمعنى المضغة، إنما ورد القلب في القرآن الكريم بمعنى القوة المفكرة والقوة العاقلة التي تدرك الأمور وتفهمها. عرفنا هذا؟ إذا عرفت هذا يذهب عنك الإشكال الذي يرد في كثير على كثير من أهل العلم وغيرهم من عوام الناس، يوم يقولون زرعنا في قلب مؤمن قلب واحد بوذي، لأن هذا القلب قلب المؤمن تلفة فلا يصلح للنبض فأوشك على الموت، فأخذنا قلب كافر وحطيناه في قلب المؤمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله. كيف هذا؟ ويريدون هذا الإشكال ويظنون أن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، هي المضغة الصنوبرية هذه قطعة اللحم الداكنة السمراء التي كلها دم. لا، ليس هذا المعنى. القلب في كتاب الله واستعمالاته في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمعنى القوة المفكرة العاقلة التي تفهم وتفكر. عرفنا هذه، وهي التي يحتوي فيها الخبث والفسق والحسد والضغينة والكيد والمكر وما إلى ذلك، وفيها الإيمان والإحسان والتواضع والإخبات والركون إلى الله عز وجل والوجل، ففيها هذه وفيها هذه، كل هذه المعاني هناك. فهذه القوى الموجودة في الباطن هي التي يستعمل فيها معنى القلب، وهذا المعنى له علاقة بالروح والنفس، له علاقة بالروح والنفس. ولذا قلب كافر أو قلب